بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من آمن قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مسكن كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: إن يمسكم قرح. وقال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وجاءت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق وعن الأئمة: طلب العلم فريضة على كل حال، كما جاء طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. جاء هناك طلب العلم فريضة على كل حال. وجاءت الروايات: لا علم في التفكر ولا طرف في العلم. غدا يبدأ أول يوم دراسي للعام الجديد، والجميع يجمع على تبني المستوى التعليمي في مدارسنا، ولا يرتاب أحد في الضعف الدراسي الذي يحيط بأبنائنا. الكل يرى ذلك واضحا عيانا لا شك ولا ريب فيه. والسؤال: كيف نتمكن من الخروج من هذا المأزق، من هذه الديانة؟ كيف يمكننا أن نبني مجتمعا علميا متفوقا في دراساته؟ ومن المسؤول الذي يجب أن يحمل على عاتقه تلك المسؤولية؟ بل من هو القادر على تحمل تلك المسؤولية؟ في الواقع إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء وثم نتقدم، هما من السبب، يعني من المسؤول عن الوضع الدراسي المتدني؟ هو ذلك الشخص أو تلك الجهة هي المسؤولة والقادرة على رفع مستوى التعليم في مجتمعنا. المسؤولية تنحصر في جهات متعددة، في جهات عدة. أولا على رأس تلك الجهات هي الدولة، باعتبارها هي مسؤولة عن وضع المناهج، مسؤولة عن وضع القوانين، مسؤولة عن
التشريعات الإدارية في المدارس واختيار المدرسين وما شابه. الدولة هي المسؤولة عن تدني وعن ارتفاع مسؤولية وعن ارتفاع المستوى التعليمي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية الآباء هم المسؤولون عن تدني المستوى الدراسي بإرسالهم وإهمالهم لأبنائهم لاتصالهم وإلقاء المسؤولية على غيرهم عدم تحمل مسؤوليتهم لتنشئة أبنائهم علميا فضلا عن تربويهم على ذلك. هذه الجهة الثانية الآباء. الجهة الثالثة المدرسة بما فيها من إدارة ومعلمين. بعدم جديتها وعدم تحمل مسؤوليتها كاملة تتحمل مسؤولية الضعف الدراسي حتى لو أثر الأعضاء، حتى لو كانت هناك القوانين والنظم، حتى لو كان هناك ضعف في المناهج. المدرسة إدارة ومعلمين يتحملون قصة من الضعف التعليم الموجود. الجهة الرابعة هي الجهة اللي يرجع لهذا المجتمع القادر على خلق أجواء سلبية أو إيجابية وتتمثل في العلماء والمثقفين والكفاءات والوجهاء وما شابه. لأن هؤلاء لهم دور في إحداث جو سلبي أو إيجابي في المجتمع. بإمكانهم أن يبدع المجتمع مجموعا أن يحدثوا تغييرا في هذا المجتمع سلبا أو إيجابا. العالم، الطبيب، المثقف، المهندس، الوزير، صاحب المال، التاجر وما إلى ذلك من قوى مؤثرة قادرة على التأثير في المجتمع. الجهة الأخيرة وترتبط بالجهة البالغة وهي المسؤولة الرئيسية مهما كانت الأوامر وبرسية الطالب نفسه. طبعا أنا أستثني مراحل المرحلة الابتدائية والجزء من المرحلة المتوسطة يتحملها الأب قبل الطالب. أما بالنسبة إلى المرحلة المتوسطة في قسم منها وقسم يتحملها الطالب مهما فاته ومهما تعثرت مسيرته فهو المسؤول عن وضعه وعن بعثه كما هو المسؤول عن رفع مستواه او تقويته. هذه هي الجهة المسؤولة عن البعث الدراسي مجموعا تتحمل مسؤولية كل يوم من تلك الجهات يتحمل فكرة من مسؤوليته. وأي جهة من تلك الجهات بمفردها قادرة على تجاوز جميع السلبيات، يعني الدولة قررت وكانت هناك إرادة جدية لرفع المستوى التعليمي وإصلاح المستوى التعليمي وكانت هناك إرادة جدية ووضعت خطة بإمكانها أن تغير وتحدث تغيير، لأن الناس على دين ملوكهم وكما تكون يولى عليكم وما شابه. الناس تبعا وغلاحظ في العالم دولة تحكم البلد تغير عادات ونمط وتفكير وعقيدة الناس فضلا عن مستوى تعليمها وما شابه. الدولة بمفردها حتى ولو جميع الجهات قصرت بإمكانها أن ترفع من المستوى التعليمي وتعقد بيده إلى الرقي من خلال النظام والنظم الصالحة ومن خلال المحفزات ومن خلال التوجيهات ومن خلال تكافؤ الفرص ومن خلال وما تعلم. كذلك الآباء بمفردهم قادرين على رفع المستوى التعليمي، يعني كل أب وأم قادرون على أن يرفعوا مستوى أبنائهم تعليميا حتى لو كانت كل الظروف سلبية. يعني هذا الاب وهذه الام اذا التفتت وتوجهت والتفت الاب وتوجه لتنسى في ابنه علمين سيتمكن مهما كانت المناهج ضعيفة، مهما كانت المناهج معقدة، مهما كانت النظم غير صالحة، مهما كانت كان العمل التدريسي ضعيف، مهما كانت الوضع الإداري والمدرسي، إذا أراد الأب والأم أن ينشئ أبنائهم علمياً بإمكانهم، بل الأب والأم قادر على تغيير عقيدة ابنه، على وقضى على إحداث مستوى تعليمي معين، كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه ونجسانه ونقصرانه. إلى هذه الدرجة العقيدة التي هي مغروسة ومغروزة في فطرة الإنسان، يصعب اقتلاعها مع ذلك يحرقانها. كل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة التوحيد، مع ذلك نلاحظ من الآباء الكثير من يغير معتقدات أبنائه فضلا عن مستوى تعليمي معين. وهكذا بالنسبة إلى المدرس والمدير عن الجهة الإدارية والجهة التعليمية قادرة حتى ولو كان جميع النظم غير مساعدة للتعليم، وحتى ولو أهمل الآباء إهمالا تاما قبل 20 عام أو قبل 30 عام، ما كان البيت يؤدي دورا تعليميا، لأن الأب والأم لا يعرفان شيئا وفاقد الشيء لا يعطيه، لكن كانت المدرسة تتحمل دورها ومسؤوليتها وتمكنت من بناء أجيال علمية ذات مستويات راقية وعالية، من دون أن يكون للبيت أي دور. لأن الآباء لم يكن يعرف أهمية التعليم، ولم تكن هناك داعية وحاجة وضرورة تدعوه أن يعلم ابنه، أي وظائف متوفرة من دون شهادة التعليم والعمل موجود عند وياه، ما كان ولا كان يشعر بأهمية التعليم لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطي. اليوم ابن آباء متعلمين وما صاد الإنسان يكون أفضل، لكن مع ذلك حتى ولو كان الأب لم يتحمل مسؤولية، إذا كانت هناك إرادة جدية من الإدارة والمعلمين جميعا بإمكانهم أن يحدثوا تغييرا ويرفعوا مستوى التعليم. وكل واحد مدرس مخلص أو إداري مخلص يلاحظ أن يتمكن من إحداث تأثير. أي إنسان معلم يلاحظ يلاحظ يدرس ومثلهم مدرس يبذل جهدا ومدرس لا يبذل جهدا، لا الكلام هذا المدرس يكون مع كلام ذاك المدرس. وهكذا المدير او عضو الاداري حينما يكون مخلصا يحدث تاثير في مدرسته ويخلق جوا عاما للتعليم، على عكس الجهه الاداريه التي لا تدير بالا. هذا جانب الاخر. كذلك الفئات الموجهة للمجتمع بإمكانها أن تحدث تأثيرا وتغير وتصنع جوا عاما لتحفيز المجتمع على التعليم والخروج من رواسب وربكة الجهل. إذا كانت هناك إرادة وإحساس بالمسؤولية بأن المجتمع مجتمع وأن الأبناء أبناء وأن الضرر يعود عليه ويعود على أبنائه وتحمل مسؤولية كل موجه عالم تاجر مثقف مهندس طبيب، كل يتحمل مسؤولية لإحداث جو علمي معين، يتحول الجو العام إلى جو منافسات وحوافز علمية يتسابق فيها الجميع من ارتقاء إلى العلم، لو تحمل كل واحد من أولئك المسؤولية. أما حين ينطوي كل إنسان وينجو ويكتفي بما وصل إليه ويكتفي بتربية أبنائه ولا يهتم بالآخرين، فجاءة الحل أكثر. وهكذا بالنسبة للطالب بإمكانه أن يحدث تغييرا حتى ولو تخلف عن الرأس، حينما يقرر ويريد بإمكانه أن يتجاوز كل العقبات، تحقير الأهل وتحصير المدرسة وعزلة القوى الاجتماعية وعدم تحملها لمسؤوليتها وعدم اهتمام الدولة او ما شابه. بإمكان هذا الطالب ان يتجاوز كل نقاط الضعف ويثبت وجوده علميا. وهناك الطلاب الذين يعيشون مع كل ذلك، آباءهم لا يقرؤون ولا يكتبون، والمدارس هي والنظم والمناهج هي والمجتمع هو، لكن هذا الحصل النموذج مجد لحياته زين اثبت وجوده علميا ودراسيا لانه هرب. واحد ايضا اخر تخلف انقطع عن المشوار الدراسي بسبب الظروف، اعاد الشر مره اخرى واثبت وجوده. هذه ملاحظه، بل بعض القصص قبل سنتين انا قريت قصه ام وابنتها تخرجوا من الجامعه. هذه الام بعد مشوار طويل عادت للدراسه وتمكنت من ان تتخرج من الجامعه هي وابنتها. كم مشوار فاصل بينها وبين بنتها، لان كم انقطعت عن الدراسه. وهكذا هناك المراه ايضا، هذا في جانب النساء، امراه قرات قصه ايضا، امراه عندها اولاد معوقين، زوجها يشتغل صبحا ليلا حتى يوفر لقمه عيشه ولا تكفيهم، جدت واجتهدت وتحملت مسؤوليته وتخرجت وتحملت دوره وبه علامات ايضا جيده، يعني مو تقدير جيد، مقصود لها جيده يعني ما استعرضت جيده جدا ممتاز، بس علامات جيده. لان اولاد اخو الطالب لما يكون عنده هذا وصبر. اذا هذه الجهات كل الجهات بمفردها قادرة على إعداد تغيير إذا كانت هناك إرادة جدية، وكل هذه الجهات مجموعة تتحمل مسؤولية الضعف التعليمي. لكن احنا خلينا نركز على جهتين لأنه هم المسؤولان المباشران والمتضرران الأكثر، هو الطالب والأهل أكثر من يتضرر. الإدارة ما تضرر تضرر مباشر، المعلم لا يتضرر تضرر مباشر، لأن هذا لا أولاده ولا ينعكس عليه ولا يحزنون. وهكذا بقية الجهات الموجهين الدولة وما شابه، لكن هذا لا ينعكس على وضعه هو، مسؤول عن أبنائه، يتورط بأبنائه، الطالب مسؤول عن وضعه، هو الذي سيحتار في أمره، ولذلك لابد أن يتحملا هاتان الجهتان المسؤولية الأكبر حتى لو كانت كل الظروف غير مواتية. ولابد نوضع سؤال الآيات أولنا بها الحديث تدعو إلى أفق علمي واسع، آفاق الأرض أخطار السماوات بإمكان الإنسان أن يصل إليها إذا كانت هناك إرادة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أخطار السماوات والأرض تنفذوا ولا تكبروا انطلقوا. أخطار السماوات والأرض أغوار بإمكان الإنسان أن يصل، لكن لا تنفذون الا بسلطان إرادة العلم، بالعلم وإرادة العلم، بالإرادة يتحقق العلم. ما يتمكن الإنسان منه أن يبني، يمكن أن يصل إلى درجة كبيرة من العلم التي يتمكن منها إلى النفوذ في أقطار السماوات وأعماق الأرض. يعني وين وصل العلم اليوم بالنسبة إلى طبقات الأرض استخراج النار؟ بإمكانه أن يصل أكبر وأكبر. وين وصل الى اقطار السماوات؟ وين وصل الى اي كوكب؟ بامكانه ان يصل الى السماوات الاخرى، بعده في السماوات الاولى. بامكانه ان يصل الى السماوات الاخرى لما تكون هناك اراده للتعلم. لا توقف العلم. لما تكون هناك اراده بامكان هذا السلطان، بامكانه. زين. الاخرون عندهم علم احنا ما عندنا، يعني شنو؟ يعني الغرب. الطائرات الاخرى يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى لم يعطي العلم لاولئك ويحرمنا منه، لم يعطي تلك الطائفه ويحرمنا منها، ولم يعطي ذلك المجتمع ويحرم مجتمعنا منه. هذا ضعف بسببنا نحن، والا الله سبحانه وتعالى هو كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى أعطى أولئك القدرة على التعلم وأعطانا القدرة، أولئك استفادوا من تلك القدرة نحن لم نستفد، لأن القدرة موجودة هنا، هناك هي موجودة هنا. كما في تلك العقول قادر على التعلم، هذه العقول قادر على التعلم، ولكن اولئك استفادوا من تلك القدره ونحن لم نستفد. والعادة صنج ولا تهنوا ولا تحزنوا، بل نحن قدرتنا اكبر، نحن نعطينا القدره الاكبر ايضا. صحيح الله سبحانه وتعالى وكلا يمد هؤلاء وهؤلاء، كل هؤلاء يمدهم وهؤلاء يمدهم، لكن المؤمنون اعطاهم امدادا. ولذلك يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعف، مش تضعف علميا، مش تحبط، مش تبقى ثقتك بنفسك، مش تحزن على الماضي، الماضي راح، كنت فاكر ابدا اليوم تنجح، ان هزمت الان اليوم تنتصر. بس بشرط الايمان، يعني الثقة بعقلك، الثقة بقدراتك، الثقة بقواك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لكن عشار ان كنتم مؤمنين، انتم الاعلى، انتم الاكبر على حد العلم، انتم عندكم كتاب العلم، كتاب الكون، كتاب المعرفة، عندكم العلم بجوائره ولا آلة، اقرب اليكم منهم، العلم اقرب الينا منهم. هذه الروح اللي يخلقها القرآن يا معشر الجن والانس، هذه اللي تخلق روح علمية وثقة مطلقة، هذه عزمة موجودة في هذا الكتاب وفي روايات اهل البيت. لكن مشكلتنا احنا بعيدين عنها، ما مؤمنين بهذه الامور، ولا نحن الاعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، لكن الامر في صعوبة طبعا، اعطيناكم اقرار، لئلا ان يمسسكم قارح فقد مس القوم قرح مثلك، مثل ما انتم تتعبوا يا اخي ايضا يتعبوا، لا تفكروا ما كان يكون الا درجات العلا من العلم دون تعب دون جهد، الام عندك الام هالعدهم، يسهرون الليالي ويتعبون ويتألم رأسهم ويضعفون وما شابه من آلام ومتاعب ومصاعب ومشاق. لكن الفارق نحن نرجو رضا الله من علمنا، أولئك يرجون دواب. ولكن ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيام دول بدل دولة تسمى دولة لأنها لا تبقى مهما كان، يتداولوها يعني اليوم هذه دولة، يعني يتداولها الجماعة فاطر بغيرهم، رئيس يموت بغيره يصير من رأسه، ملك يموت بملك غيره ما يبقى هو هو، ما تبقى بيده، ما في تبقى بيد أحد، أيضا العلم ما يبقى محتكر عند أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هم يتفوقون علميا اذا استفادوا من قدراتهم، ان نحن بامكاننا ان نستفيد علميا اذا استفدنا، ان نتمكن علميا ونرتقي ونكون اعلى اذا استفدنا من قدراتنا، وتلك الايام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ليش الاعلى؟ ليش التعب؟ حتى نكون قادر، الله سبحانه وتعالى يريد الامه تكون قادر البلاء بالتعب، يمسه الجرح، يمسه الالم، يمسه الصعوبات، يحتاج الى صبر الى تحمل الى تكلف، حتى يكون شاهد قائد سعيد يعين الانسان لما يتعلم بقدر ما يتعلم بكله قياده على العالم. انت تغزو الفضاء وتملك وتحكم الفضاء، تحكم جزء من العالم بقدر ما تتعلم وبقدر ما تملك من علم وتعكسه على واقعك. هذا كان نقول هذا احنا عدنا العلم، عدنا العلم، عدنا، لكن وين المشكلة؟ طبعا اكو اسباب كثيرة نجيب لنا الاصول للضعف، خلينا نجيب اسباب ضعف الطالب. ليش الطالب يصير ضعيف دراسيا؟ هو لان احنا قلنا الطالب بامكان الطالب ان يتجاوز كل الصعوبة. ليش الطالب عدنا وضعه الدراسي ضعيف؟ انا كتبت لديه رئيسيين سواء مباشرين او غير مباشرين. السبب الاولي الاحباط، بتعبير القران القنوط الياس، بسبب عوامل اخرى ما لنا شغل فيها، بس هذه النفس هذا القران يجي يقتلعها، يجي القران يقتلع هذه النفس المريضه المحبطه، يجعله يقتلعها منه، وثني الخنوق واليأس،
ولا تقنطوا من رحمة الله. إنه ولا تغنوا ولا تحزنوا، لا تضعف. زين عندي هذا الجانب شلون عالج القرآن؟ أنا أجيب لك آية واحدة في هذا المورد واكتفي بها، والآيات كثيرة عندنا مجموعة من الآيات عن القنوط. أنا أجيب آية في مورد علمي. زين في قصة نبي الله يعقوب مع أبنائه، طبعا لاحظوا المسألة، نبي الله يعقوب يعلم لكن إذا علمنا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فقد شيء قضية، مو قضية دينية، قضية فقط شراحة شيء بعيدا عنهم يدرون فيه، بس مثلا تعلمنا لأن هذه قاعدة. الإنسان فقد شيء يعطونا من حصلة، فقد العلم، صار هذا الآن صار في الثانوي في المتوسط، أهلها ما كانوا مهتمين فيه. زين ما كانوا مهتمين فيه، كل النظم معاصي سئله، الحالة الطائفية معاصي سئله، في الجامعة ما يقبلوه، في التوظيف ما يقبلوه، فاقد الثقة. زين إذن هذا ما يمكن يبقى هذا اليأس عنده، خلاص يعيش حالة اليأس. اليأس يعني قتل الإنسان، خلاص إذا يعيش الإنسان قتل روحه، قتل إنسانيته، قتل قدراته كلها. إذن نبي الله يعقوب يعلم أبنائه على ان تكون عندهم ثقه مطلقه ان يبدو الشيء مهما حصل، ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
كفر القنوط، كفر الياس، كفر ان يعيش الاحباط الى درجه الياس، كفر يعني عدم ثقه بالله ان القوم يحكمه غير الله. هذا معناه
انسان لما يقول انا ما عندي قدره، يعني من يحكم الكون؟ يعني هناك قوة تحكم الكون غير الله غير خالق. والله سبحانه وتعالى يقول انا المعين على هذا الكون، انا المحيط بهذا الكون، انا قادر على احداث اي شيء. اذا اريد اعطي انسان نعمة لو تجتمع القوة كلها تسوي هذا الانسان، هذه النعمة ما يمكن. واذا انا اسلب شيء كل القوى ايضا ما تقدر ترد عليه، بس الله سبحانه وتعالى جعل شروط للنعم، قال لا تنفذون الا بسلطان. وحتى اللي يريد الدنيا يعطيه، اللي يريد الاخره يعطيه. القضيه مو قضيه اماني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل شلون يجزى به، قضيه قضيه عمل وسعي، وان ليس للانسان الا ما سعى، سعي بالتالي الى هذا الله سبحانه وتعالى. وانا اسعى تجد مهما كانت القوه، مهما كانت العقبات، لهذا نطلع هذه الروح، حاله الاحباط، حاله اليأس، حاله فقد الثقة بالذات، ما عندنا قدرة، ما اقدر، ما اقدر، فات علي القطار، الان انا وين؟ هذا يمكن بتخلص عندك ارادة، وانت تتمكن وقادر، اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ هذا الجانب الاول احباط. الجانب الثاني سبب هو الاهمال، هذا بيهمل، هذه الامور ما يصير بالاهمال، سعي لابد منها. لو أراد الخروج يعدوا له عدة، اللي يريد ينجح يعد، أم اللي يريد ينجح أيام امتحان آخرته يجي ذاكر يفتح الكتاب، يريد يلعب ويكثر في الديوانيات وما شابه بعدين، هذا أعد واعد له ما استطعتم من قوة. تريد تكون لك مكانة تجاوز كلها العقبات، خذ عقبات تعترض طريقة. انت اذا تهمل ما تقدر، انت العقبات تتواجه باعداد نفسك مو بالاهمال، بالجد بالاراده بالسعي. ولهذا انا اقول اهنا نتجاوز، هذا الطالب بامكانه يتجاوز، وهكذا العلم مع ابنائهم بامكانه ان يساعدوا ابنائهم على تجاوز العقبات، يخلقوا فيه الثقه ويدفعوه نحو اعداد نفسه، نحو السعي، نحو الاعتماد على ذاته والجد والاجتهاد وما شاء. هذه بالنسبه الى الطالب، هاي المسألتين انا اعتقد اذا الطالب تمكن من تجاوزها حالة الاحباط، صارت عنده ارادة وثقة بنفسه وانه عنده قدرة، بامكانه. الجانب الاخر ان يكون عنده يسعى، عنده سعي مو مهمل وما شابه. واذا تريدون تروحون في كل مكان من العالم
كثير ترى الامور تتداول ايام دول. الحرب تجار، كنا الايام دول والحرب تجار. يوم لك ويوم عليك في القضية وين؟ تتداول بشروطها بالكفايه والشابه. يعني تلاحظ فلان شاب مثلا بريطانيا ما رجلت شاب، هذه كانت بنت سلاح، ما شوف الوطارق رئيس الجمهورية
سلاح.
هذا هو الإبراج وزيرة الخارجية الأمريكية وين أصلها؟ من أوروبا الشرقية، هي من أوروبا الشرقية ومرت على يوغوسلافيا ومنها راحت لأمريكا فرد وزيرة الخارجية، مو من أمريكا هي من أمريكا. الآن في بعض دول أمريكا اللاتينية أصلا مو من أمريكا، أصلا عربي لبناني أو سوري رئيس دولة. إلى ما الجرد
هناك كانت إرادة، كانت إرادة وسعي، ما عم ناري ما فقط ثقة بنفسه، ما بالك بقضية عيونه شنو عن بعض وقت اللي يدار دولة بإرادة وسعية مو مستوى علمي، شنو مستوى العلم؟ يحتاج إلى هذا، لهذا أنا أقول للأسئلة الطلاب أن يفعل سواء في الثانوية أو المتوسط أو في الجامعة، زين حتى لو انتهى معدل ضعيف من الثانوية أو الجامعة، إذا يريد الإنسان يبدأ بإمكانه أخي عن حباب هذا يغلق باب بابين عشرة، ألف وألف باب مفتوح آخر، هاي ألف ألف باب مفتوح آخر أمامه لمواصلة جهد العلم ومواصلة. إذا وقفت مثل رجل فلان في بلد الفلان عمره 80 سنة قاعد يقدم شهادة الدكتوراه 80 سنة، شلون هذا 80 سنة يقدم شهادة الدكتوراه؟ يسبق عليه الأمر، عند الثاني ما قال له بعد ما استفيد منه ما أقدر، ما يشغلين، ما يشغلين، ما يشتغل هذه الروحية، ما تفلح في الحياة ولا يشتغل، إذا جات فلان جات تجاري جات ما حصل له عمل، هذه كلها يساوي الشيطان تبرر في مقابل هذا اللي ما حصل له عمل، عشرات حصلوا لهم أعمال في مقابل هذا اللي ما دخل الجامعة، عشرات دخل الجامعات لكن ما كان عندي إرادة. زين أنا أمس ما كان عندي إرادة، كان في يوم خلص عندي إرادة، جاوبنا الخطاب ما يجاوبني، حتى ما حط الخطاب جديد، هذا خطاب ثاني ثالث رابع، لا يتوقف الخطاب أبدا، خطاب واحد خطاب ثاني يجي، بس أنا أركب الخطاب الثاني وأركب، إذا كان الثاني ثالث رابع العاشر أركب أنا أركب. حركة الخطابات دائمة، بس أنا أتفاجأ ومجال مفتوح. حتى الإنسان يصير يدرس ليل في كل مكان يدرس، روح اصحى بإمكانك. والعام الماضي مجموعة من الشباب دخلوا انقطع فترة من الدراسة ودخلوا وباتوا في جال إن السنة نجحوا بعلامات جيدة. أرم كم سنة انقطعوا من الدراسة؟ يشتغل في النهار يجي للساعة 4 ويتبقى عن بيتك 24 راح المدرسة يا رب. يعني ما عنده مثل الساعة 6 تتكلم يطلع عني هنا ويجي الساعة 4 يجي المدرسة لا يقصر ساعة 5 ولا يقصر ساعة 6 يروح المدرسة واقي وجاب علامات جيدة. نعم القطاع ما قال إن عنده إرادة، إذا القطار ما قصر. ولهذا أنا أدعو لك الجميع الطلاب ومن انقطع عن الدراسة ناجح وغدا بداية يوم دراسي جديد، إذا كان عندي إرادة بإمكاننا أن نحدث. أنا ألخص كلامي، الوضع الموجود بعض الدراسي سببه الدولة، سببه الآباء، سببه الطالب، سببه الموجهين، سببه المدرسة، كل جهة من هؤلاء الجهات بمفردها إذا اجتمعت عندها قدرة على أحداث التغيير للخروج من حالها بمفردها حتى لو بقيت الجهات من تتحمل المسؤولية. غير التالي كل جهة هي مسؤولة، وأكثر جهات مسؤولة هي الآباء للأبناء لأنهم هم الأكثر ضررا وتضررا من هذه الحالة، وما تجد الطلاب هم الأكثر تضررا من غيرهم. لهذا ندعوهم إلى أن تكون هذه الحالة جدية لتجاوز هذه الحالة ويصير عندهم ثقة ويصير عندهم ثقة، لأن السبب الرئيسي اللي لعب التقدم طبعا أكو مفردات شرعية كثيرة أنا ما أتكلم أتكلم على الأشياء هو حالة الإحباط اللي يخلقها الإنسان في نفسه، هناك عوامل خارجية لا يخلقها، ما لا يتجاوز لا يقلق لا ييأس لا يهم لا يضعف، زين ولا بد من جهة يذهل لما يضحك يحمل ليس عنده أمان لما يجب العمل بالشغل
وبإمكانه أن يجي. وما رام امرئ شيء إلا وصل إليه أو ما دونه أقل من يد خليفة إذا كان هناك إرادة. لهذا ندعو لك جميعا أن يبدأ صفحة جديدة بدأت دراسة جديدة ينطلق منها لبناء أنفسهم ولبناء أجوالهم علميا. صلى الله عليه وسلم التوفيق و صلى الله على محمد وعلى الله وسلم في كل مكان.
سمحة الشيخ عبد الاهتمام الكبير بالطلاب والتعليم في الفترة هذه، فسمعت أو بعثت الحضر ليلة الخميس المحاضرة اللي فاتت، لذلك الحوار كان بعد ثلاث ظهر أمس الخميس كان موضوع التعليم. كذلك الحوار اللي صار في مربعة الشيخ محمد الإمام أخوذ الشيخ محمد الإمام خمس ساعة أربعة كان نفس الموضوع، والآن الشيخ يشرف نفس القضية. طلب من الأخوات كذلك أنت في رسالة وصلت للشيخ بأن يوم الخميس القادم يكون الشوار بعد أسبوع من الدراسة، يعني يبدأ الدراسة يوم السبت نهاية الأسبوع، يكون عندنا أسبوع من الدراسة في المدارس إن شاء الله بيكون نفس الموضوع. فنهيد بالأسرة الموجودين الآن، يعني الحضور كان مهم بحيث أنه يكون في مشاركة فاعلة أكبر. أتمنى على الجميع الموجودين الآن أنهم الخميس يشاركونا في الشوار بالتحضير، فبالإضافة النقاط اللي تفضل فيها الآن سماحة الشيخ نفس المحاورة تحقق فيها، فنتمنى من الجميع الحضور يوم الخميس نتم المحاورة في نفس الموضوع إن شاء الله. شكرا للجميع.
أنا عندي ملاحظة مثل الحلقة خلص حديثنا، طبعا أنا بفرة معاونة بتعلق على تعليق حديث لأن ما بحب الجيدة في القراءة الآية. نحن أنا أخذ من محبتنا الآن انت عن حديث مدت والإخوة لهم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية أخرى الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة، يعني أن قاموا على الحين الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السوء أولئك لهم عقبى الدار. آية ثالثة قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. آية أخيرة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه مجموعة من الآيات تتحدث عن ضرورة الإنفاق سرا وعلانية ليلا ونهارا. إحنا في هذا المسجد طبعا ما كان في برامج وفي عمل يحتاج إلى مال طبيعي، فأنا ما أتحدث في هذا المجال بس أنا بألفت انتباه الأخوة. يعني إلى الآن المسجد تقريبا مديون 12,000 ريال تقريبا، يمكن يزيد شوية يقل شوية ما أصبح. طبعا مثلا هم مكيفات يعني السنة سبعة مكيفات تبلغ طب مو بالبلاش، طبعا ديون قسم منها جزاهم الله خير يتبرع وقسم منها ما زال مثل مليون لأصحابنا يفرقونها مع أصحابنا. هذا القسم اللي فيه قسم النساء أيضا نفس الشيء، وهكذا الأسطور اللي مسوية الخارج يسر المكان ويسر المكان كما سابق، بالتالي هذا يحتاج إلى مال يحتاج إلى عطاء. فنرجو من الإخوة أن يشاركوا كل أحد على قدر استطاعته ويشاركوا في الآخرين، كان ما نقدر بس أهيب أن أقول لك أنا شارك ان الانسان واحد 10 ريال واحد 100 ريال واحد 1000 ريال وما شابه. طبعا اذا واحد ما عنده تقاعد انسان يروح يسددها لصاحب البيت، يعني مثلا احنا عندنا مكيفات ماخذين من فلان تاجر، قال له يجي يقول لك انا حاضره، يعني يقول له تعال تفضل بس فلان تحت ما يجوز يقول لها يعني. ما اذا هذا اذا ما كان عنده اطمئنان. وان كان الافضل الانسان ان يفكر ان الجماعه اللي قاعدين تقدم انفاقهم جزاهم الله خير الثاني جوب، يعني هالاحتفالات اللي يقيمونها هذه تبرعات. انا لاحظ الصندوق يعني اسالت على حويجتي في 10 ريال 15 ريال 20 ريال احتفال احد يقيمون، يعني يبغى له اقل 200 ريال، يعني لما يريدوا يجيبون حق الاخوه والاخوات 200 كيف يقيمون شربت ما ادري تقريبا 200 ريال اقل اكثر ما ادري، لان هاي الطعام يجيبون في الواقع فضلا عن الامور الاخرى. الان فانا هيك الاخوه يعني صار في ربع الاخرين في المكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.